بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدارة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 70 و100 دال على 52 و5000، وهو الشريط 58 من شرح العقيدة الطحاوية.
الواجب الإيمان. أولا الإيمان بأن هذا الإسلام هو ديننا وهو دستورنا نحكم به فننفذ أحكامه. من آمن هذا الإيمان فهو من الجماعة، فيجب الصبر معهم، ومفارقتهم تعتبر مفارقة للجماعة. وفي رواية: وقد خلع رقة الإسلام من عنقه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويا لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. الآخر منهما قصدي قال ما بويا للخليفة الأول، ولو كان ظالما جائرا لا يجوز للمجتمع أن يبايعوا خليفة آخر، ولو كان أعدل منه. قال ما بويع للأول ما لم يأمر بالمعصية لا ينبغي الخروج عليه على طاعته ما لم يأمر بمعصية. إذن يمنع كل من يحاول الخروج والعصيان يمنع من الخروج لتبقى الجماعة في صف واحد ويدا واحدة.
وعن عوف بن مالك رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالشيء عند ذلك؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة إلا من ولي عليه زوال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. ألا 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 ولي عليه وال أنا. فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية. فتأمل قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يفرضون بالطاعة بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله. وأعاد الفعل مع الرسول لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك. وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. وأما لزوم طاعتهم وإنجاره فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكثير السيئات ومضاعفة الأجور. فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليترك الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملوك، مالك الملك، ملوك الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم، لكن توبوا أعطفهم عليكم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. الأئمة المراد بالأئمة العلماء والأمراء، أي ولاة الأمور بأيديهم الأمر من القضاة والأمراء والملوك، كل هؤلاء يقال لهم أئمة. خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يشمل هذا صلاة الجنازة ويشمل الدعاء. الذين تدعون لهم ويدعون لكم، يعني بينكم صلة طيبة، تحابب في الله، تحابين في الله، ويدعو بعضكم لبعض ويصلي بعضكم على بعض، هؤلاء هم الخيار. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، ولكن تبغضونهم في الله لا عقبية، لا بالهوى، أي تنكرون عليهم أشياء من المخالفة، مخالفة أمر الله، مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، الخروج على الشريعة، عدم تطبيق الشريعة، تبغضونهم من أجل ذلك. هم يبغضونكم لأنكم تبغضونهم. في المرة الأولى التحابب كذلك في الله، والتباغض إنما تبغضونهم في الله، هؤلاء شرار أئمة. وتلعنونهم ويلعنونكم، تلعنونهم أي في الجملة، أما لعن المعين فغير جائز مطلقا. إذا لعن الظالم دخل كل ظالم، ولعنة الله على الظالمين وعلى المرتشين وعلى كذا وكذا، من كان متلبسا بهذه المعصية داخل في عموم اللعن، إنما يلعن هؤلاء. أما لعن المعين فغير جائز كما تقدم، لأن هذا المعين لا ندري بما يكتب الله له، قد يتوب، وإن كان مرتكبا بموجب اللعن في الوقت الحاضر ربما يتوب فيرجع فيكون وليا لله تعالى، لذلك لا يلعن المعين ولكن اللعن العام. فقلنا يا رسول الله أفلا نلابسهم بالسيف عند ذلك ما دام وصلوا إلى هذه الدرجة؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لأن الصلاة هي الفارقة بين الكفر وبين الإيمان. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أما إذا تركوا الصلاة فليسوا بمسلمين، لكن طالما يقيمون الصلاة ويصلون مع المسلمين وإن جاروا لا ننابذهم بالسيف. ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا للتنبيه ولإثارة الانتباه، من ولي عليه والد ورأى يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن أبدا، ولا ينزعن يدا من طاعة. انتبهوا لهذه الجملة الأخيرة، جملة مهمة جدا من الناحية العملية. ألا، ولذلك أرد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأسلوب، ألا من ولي عليه والد فرأى يأتي شيئا من معصية الله، ليس فقط يظلمه هو، ولكن يأتي شيئا من معصية الله ولو كان لا يظلم الرجل، كره منه ذلك، ماذا يفعل؟ فليكره ما يأتي من معصية الله، لا يوافق ولا يرضى إتيانه لهذه المعصية، ويظهر له بغضه لهذه المعصية واستنكاره لهذه المعصية، ولا ينزل يدا من طاعة. مع ذلك لو أمره يخرج في الجهاد، لو أمره أمرا ما، ليس عليه إلا الطاعة، لا يقول كيف أخرج بأمره وهو يعصي الله فيه من المعاصي كذا وكذا. اكره تلك المعاصي ولكن لا تنزل يد الطاعة ما لم يأمرك بمعصية الله. سر فيه أمرك بأشياء لا تخل بالدين وليس في معصية الله، لا يسعك إلا الطاعة. إذن يمكن الجمع بين كراهة تصرفه وإعلانك بأنك كاره بتصرفاته وبالمعاصي والمخالفات، وبين أن تطيعه في غير المعصية. لا معارضة بين الأمرين، ولو كان بينهما معارضة ما أمر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية. فتأمل قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة، ليست لهم طاعة مطلقة يفردون بالطاعة، لا، بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هم منفذون الأمر لله، الآمر هو الله والناهي هو الله، أو الآمر رسول الله بأمر الله والناهي رسول الله بأمر الله وإذنه. الملوك والأمراء والولاة ينفذون ذلك، ليس لهم أمر على استقلال، خصوصا إذا خالفوا أمر الله وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن لو أمروا بالمباحات طاعة لهم أن يجب فعل هذا الشيء المباح، لأنه لم يأمر بمعصية، وإنما تجب مخالفته إذا أمر بمعصية الله ومعصية رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول الشاعر: وعاد الفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. لماذا؟ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بغير طاعة الله تعالى، بل هو معصوم، معصوم في ذلك بإجماع أهل العلم. الأنبياء معصومون فيما يبلغون عن الله، هذا مع الإجماع، الأنبياء جميعا معصومون فيما يبلغون عن الله وفيما يأمرون وينهون، وإنما يختلفون هل فيما عدا ذلك تصدر منهم بعض المخالفات أم لا. أما فيما يتعلق بالتبليغ والأمر والنهي هم معصومون في ذلك، لأنهم إنما يأمرون وينهون بوحي من الله، هم معصومون. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أفضلهم وإمامهم. وأما ولي الأمر فقد أمر بغير طاعة الله، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله كما قلنا، لأنهم منفذون وليس لهم أمر أو نهي على استقلال، لذلك لم يعد الفعل معهم. وأما لزوم طاعته وإن جاروا إن ظلموا، لماذا؟ وهم ظالمون وجائرون، فمع ذلك تجب طاعتهم. لماذا؟ فلأنه يترتب على الخروج على عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، ليس تجاهلا لجورهم، علمهم بجورهم وأنه ظلم، ينظر الإنسان إلى النتيجة أيهما أسوأ، البقاء تحت الطاعة مع الجور والظلم القائم أو الخروج، فقطعا الخروج يسبب من المشاكل والفتن ما لا يسبب هذا الجور والظلم، لأن الذين يخرجون على ولاة الأمور قد جرب في التاريخ كم أفسدوا، وتلك الفتن أكلت الرب والياب وشملت البر والفاجر لم تترك شيئا، لذلك الخروج يؤدي إلى فتن وإلى إراقة الدماء. بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات، هذا إذا كان مجتمع واعي يفهم دين الله وشريعة الله، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك عمن يشاء، وأن الأمر بيده. هؤلاء هم الذين يستفيدون من مثل هذا التوجيه الإسلامي. أما أولئك الذين لا حظ لهم في الإسلام يعتمدون على تفكيرهم واستحساناتهم وسياساتهم وتوجيهات أجنبية، هؤلاء هم الذين يفسدون في الأرض. يقول الشاعر: بس الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل كل في نفسه ومع من تحت يده. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا شك أن جور الوالي وظلمه وعدم استقامته مصيبة، وهذه المصيبة سببها مما كسبت أيدي الناس، أي مما كسبوهم، بل بعض ما كسبوا، ويعفو الله عن كثير. لو أخذ العباد بكل ما فعل وبكل ما اقترفوا لهلكوا، ولكن الله يعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا من أين هذا؟ من أين أصبنا؟ قل هو من عند أنفسكم بسبب معاصيكم ومخالفتكم وقصوى تقصيركم في حق الله تعالى. وما أصابك من حسنة من نعمة من خصم وخير فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إيه بسبب ذنب نفسك. ذنبك هو الذي جر عليك ما أصابك، وإن كان الله هو المقدر لكن السبب هو أنت. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم الوالي الظالم فليترك الظلم، هذا هو العلاج. العلاج الإسلامي هكذا، ليس معنى التخلص من الوالي الظالم أن يقوموا بأعمالهم التي قد يترتب عليها مفاسد كثيرة، ليس قد بل يترتب عليها قطعا مفاسد كثيرة وإفساد في الأرض، ليس هذا هو العلاج. العلاج أن يرجع العباد إلى الله ليولي عليهم خيارهم ولا يولي عليهم شرارهم، هذا هو العلاج الإسلامي. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض الكتب في بعض كتب الله أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتم عليه رحمة ومن عصاني جعلتم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا أعطفهم عليكم. والأثر من الناحية الصناعية غير صحيح، ولكن إذا نظرت إلى المعنى نصوص الكتاب والسنة العامة تشهد لصحة هذا المعنى، لذلك يعتبر هذا الحديث والحديث الضعيف أو الأثر الضعيف من حيث الإسناد ولكن معناه صحيح لما تشهد له القاعدة العامة الإسلامية بأن الأمر بيد الله، والذي يجعل من شاء رحمة لمن شاء وينتقم ممن شاء بمن شاء. لذلك الرجوع إلى الله هو العلاج الوحيد في صلاح أمورنا وصلاح ولاة أمورنا. وبالله
أما الآن سنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال شيخ الصحاوي رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة، أي من طريقتنا ومن طريقة أهل السنة والجماعة اتباع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقان. هذه الألفاظ الثلاثة مؤداها واحد: الشذوذ والخلاف والفرقان. يقول الشارح رحمه الله تعالى: السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. السنة قد تطلق ويراد بها في اصطلاح الفقهاء ما يخالف الفرض أو الواجب، وقد تطلق السنة على الخصال الحميدة، من سن سنة في الإسلام هناك معنى الخصال، وتطلق السنة عند أهل الحديث ويراد بها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته كما في هذا المقام: السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام تشمل العقيدة والشريعة، أي كل ما جاء به من عند الله تعالى عقيدة وشريعة وأخلاقا واقتصادا وسياسة، كل ذلك من طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يترك شيئا إلا بين لأمته ودعا إليه كل شيء ينفعهم ويقربهم إلى الله بين لهم ودعاهم إليه. نتبع السنة نتبع طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام ونتبع الجماعة. والجماعة جماعة المسلمين. لو وقف الأمر عند هذا التفسير فقط جماعة المسلمين لاختلفنا اختلافا شديدا في تحديد جماعة المسلمين، ولكن الشارح رحمه الله بين ما هي جماعة المسلمين، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. جماعة المسلمين الذين يجب اتباعهم واتباعهم هدى وخلافهم ضلال، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. التابعون لهم بإحسان في عقيدتهم، في عبادتهم، في أخلاقهم، في سلوكهم، في سياستهم. هذه تسمى جماعة إلى يوم الدين طالما هي متبعة للصحابة. أي إن الجماعة الإسلامية أو أهل السنة والجماعة أو السلفية ليست برهة من الزمن تنتهي بانتهاء فترة من الزمن، بل هذه الجماعة تستمر إلى يوم القيامة. قال ما هي متبعة للصحابة فهي جماعة، قلوا أم كثروا، هذا معنى كلام الشارح. والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم، تابعون للصحابة إنسان إلى يوم الدين. فاتباعهم هدى، اتباع جماعة المسلمين اتباع الصحابة، واتباع الجماعة المتبعة للصحابة هدى وخلافهم ضلال. لأن الصحابة متبعون لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن اتبع الصحابة اتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن خالف الصحابة وضلل الصحابة وكفر الصحابة وانتقص الصحابة انتقص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا بالنسبة للخلفاء الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. قال الله تعالى لنبيه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكل من يدعي محبة الله إذا كان يؤمن بمحبة الله، والغريب في الأمر إن من الناس من لا يثبت محبة الله، من لا يثبت المحبة بين العباد وبين معبوده الله، ويزعم لا مناسبة بين الخالق وبين المخلوق حتى يحب رب العالمين ويحب. أما هؤلاء فقد ابتعدوا. ومن يؤمن بالمحبة، بوجود المحبة، بعلاقة المحبة بين الخالق وبين المخلوق، وادعى محبة الله فليقم الدليل على محبة الله تعالى باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلك يكون محبا لله ومحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزاؤه أن الله يغفر له ذنبه. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، جملة بعد من بعد ما تبين له الهدى جملة مهمة. ومن يشاقق الرسول، من يخالف الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وهو ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، تبين له وعرف الحق من الباطل، عرف العقيدة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعرف الشريعة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعرف جملة وتفصيلا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام تماما تبين له، خالف بعد ذلك بعد هذا التبين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين ما كان عليه الصحابة الذين اتبعوا ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام على علم وبصيرة. من خالف الرسول عليه الصلاة والسلام فيما جاء به بعد العلم والمعرفة وبعد التبين، واتبع غير سبيل المؤمنين من أي فرقة من الفرق، وليس بلازم أن يرتد عن الإسلام، بل إن اتبع أصحاب الأهواء والبدع المنتسبين إلى الإسلام من الفرق والطوائف هو متبع غير سبيل المؤمنين، لأن أولئك مخالفون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد شديد. هذه الآية تحثنا أولا وقبل كل شيء على التبين، على التعلم. العلم قبل القول والعمل. لا يمكن أن تتبع سبيل المؤمنين إلا بعد العلم. إذن عليك أن تدرس وتتعلم لتعرف سبيل المؤمنين وسبيل غير المؤمنين، لئلا يلتبس عليك الحق. وكثيرا ما يلتبس الحق على الناس للجهل، لعدم دراسة سبيل المؤمنين. وسبيل المؤمنين ينحصر فيما كان عليه الصحابة. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، على النبي عليه الصلاة والسلام ما حمل وهو التبليغ، فقد بلغ ونحن نشهد لأنه بلغ ونصح. وعليكم ما حملتم الاتباع، وإن تطيعوه تهتدوا. إن تطيعوا هذا النبي الكريم تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، عليك البلاغ وعليك البيان. بلغ وبين صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سبيل الله واحد، وأن هذا سبيل، وأن هذا صراطي مستقيم، صراط الله لا اعوجاج فيه، واضح. وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: تركتكم على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. المحجة البيضاء هو طريق الله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. جميع الفرق التي خرجت على المنهج النبوي كلها سبل، فرق وطوائف وجماعات خالفت النهج، خالفت المنهاج الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. هؤلاء كلهم متبعون للسبل. السبل عبارة عن الأزقة المستوية أو عن بنيات الطريق في البادية. تترك الجادة وأنت مسافر في البادية، تترك الجادة الواضحة فتخرج إلى بنيات الطريق هنا وهناك، تؤديك إلى الهلاك، إلى السباع، إلى الحفر، إلى الثعابين، إلى جميع المهلكات. تلك هي الطرق، وهي الفرق، وهي الجماعات المخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والانتماء إلى تلك الفرق وإلى الطوائف وإلى الجماعات المتنافرة المتناحرة اتباع لتلك السبل وترك للجادة. الجادة واحدة، صراط الله المستقيم الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا غرور فيه. يقول الرب سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. جاءتنا البينات على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم الصحابة ذلك وبلغوا للتابعين، والتابعون بلغوا لتابع التابعين، إلى أن وصلنا ذلك البيان وتلك البينات. والاختلاف بعد ذلك والتفرق بعد ذلك تشبه بأهل الكتاب الذين تفرقوا بعدما جاءهم الهدى على أيدي رسلهم. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وأحزابا وفرقا وجماعات لست منهم في شيء، أنت بريء منهم. وإنما من الذين يستنكون الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون النسبة صحيحة، من التزموا الجادة صراط الله المستقيم. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فالله سبحانه وتعالى حليم، يمهل لعباده لعلهم يتوبون ويرجعون، ولكن لا يهمل، فيأخذ إذا أخذ أخذ عزيز مقتدر. السلامة في الجادة، الهلاك في الخروج إلى هذه السبل والطرق والجماعات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ترفت منها العيون ووجلت منها القلوب لحياتها، لأن القلوب كانت حية. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة تودي، كأنك تريد أن تودعنا، ما هذه الموعظة العظيمة المؤثرة المثيرة، فماذا تعهد إلينا؟ سؤال عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالسمع والطاعة لولاة الأمور وعدم التفرق، وإن ظلمتم وحفظت أموالكم وضربت ظهوركم عليكم السمع والطاعة والاجتماع وعدم التفرق، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقد رأى الصحابة الذين عاشوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في أيامهم الأخيرة، بدءا من الفتنة التي فتن فيها عمر رضي الله عنه ثم عثمان، وتوسعت الفتن في أيام علي رضي الله عنه عندما خرجت الخوارج وخرجت الشيعة وظهرت القدرية، واتسع الخلق على الراجع بعد ذلك إلى يومنا هذا ولا ندري إلى متى، بل حتى يرث الله الأرض ومن عليها وما عليها، تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عام إلا والذي بعده شر منه. مع ذلك لا تعتدوا، إن الفرقة باقية، الفرقة الناجية باقية منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، ولكن الويل كل الويل لمن يستوحش أن يبقى مع الفرقة الناجية على الجادة ويغتر بكثرة الهالكين ويخرج هنا وهناك، الويل لهؤلاء، ولكن السلامة والعاقبة للصابرين مع الفرقة الناجية، وإن خولفت وخذلت وعوذبت وعذبت فهي على الخير إن شاء الله. فسيرى اختلافا كثيرا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وازداد الخلاف. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. كيف التمسك بسنته إذا لم تدرس السنة ولم يتعلم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دعوة التمسك بالسنة والعمل بالسنة، وأننا من أهل السنة والجماعة، بدون تعلم لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودون تفقه فيما كان عليه الصحابة الخلفاء الراشدون، دعوة غير سليمة. إذ العلم قبل القول والعمل، وهذا يجعلنا أن نحرص على تعلم السنة، تعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك نرجو السلام. وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، هؤلاء الذين أثنى عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الثناء ووصفهم بهذه الأوصاف. هل يجوز لمن يدعي الإسلام أن يأتي يوما ما إن هؤلاء كفار وهؤلاء من أهل النار والشيخان صنمي أهل جهنم صنمي أهل النار؟ ما الذي بقي من الإيمان لدى هؤلاء؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف الخلفاء الراشدين بهذه الصفة، الراشدون المهديون، وبشرهم بالجنة، يأتي متطفل في هذا الوقت؟ لا، هؤلاء من أهل النار، هؤلاء الكفار، والأحاديث التي جاءت من طريق كلها مردودة، إلا إذا استثنينا واحدا منهم وهو علي بن أبي طالب، استثناء غير نافع، الاستثناء لا ينفع هنا، تكفير شخص واحد منهم يكفي لكفركم وردتكم، ليس بنافع لكم استثناؤكم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو بريء منكم وأنتم بريئون منه، وقد حرق رؤساءكم من قبل بالنار، ولم يحرك غير رؤسائك من الفرق الأخرى. خرجت الخوارج وظهرت القدرية، لم يحرك بالنار علي رضي الله عنه إلا رؤساء الشيعة والروافض، حرقهم بالنار لشدة كفرهم. والقول الآن بأن هؤلاء الخلفاء الراشدين المهديين ليسوا بمسلمين، والأحاديث التي تأتي من طريقهم كلها مردودة لأنها رواية الكفار، هذه ردة ندين الله بردة أمثال هؤلاء وأقوال هؤلاء. وعبدوا عليها بالنواجذ كناية عن الصبر عليها، الصبر على السنة والصبر على ما كان عليه الخلفاء الراشدون. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. الحديث دليل قاطع أن كل بدعة ضلالة، وتقسيم البدع بعد هذا إلى بدعة سيئة وبدعة حسنة تقسيم غير سليم، بل كل بدعة ضلالة. البدعة كل ما لا أصل له في الدين، أما ما كان له أصل ثم ترك لغرض ما ثم جدد كما فعل عمر رضي الله عنه في التراويح لجمعهم على إمام واحد، هذه إن تدرك عليها بدعة فإنها بدعة لغوية ليست بدعة شرعية. البدعة الشرعية كلها ضلالة. وفي رواية قالوا من هي يا رسول الله؟ عفوا. وقال صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين التوراة والإنجيل افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء. ثم الأهواء ملة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وقد تقدم تفسير الجماعة، الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، هذه الجماعة الصحابة والذين اتبعوا الصحابة خصوصا الخلفاء الراشدين وتمسكوا بسنتهم إلى يوم القيامة مهما تأخر بهم الزمن، هذه الجماعة. وفي رواية قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. المعنى واحد، هم الجماعة. فبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هادكون من الجانبين، سواء كان بالغوا أو قصروا هم هادكون. السلامة للمعتدلين المتمسكين بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أرادوا أن يستبيدوا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فلينظروا إلى ما كان عليه الصحابة، كيف كانت عقيدتهم، كيف كان موقفهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته، وكيف كان موقفهم منه عليه الصلاة والسلام بعد مماته، وكيف كان في عبادتهم في سياستهم وفي علاقتهم مع غيرهم. معرفة ذلك هو الذي يجعلك على الجادة وعلى ما كان عليه الخلفاء الراشدين. إن أهل السنة والجماعة، وقد عرفنا السنة طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام الجماعة الصحابة. ولا ينبغي أن يدرك بعض الناس على أنفسهم اليوم أهل السنة والجماعة وهم مخالفون كل المخالفة، أو 90% مخالفون ما كان عليه الصحابة، ثم يدركون على أنفسهم أنهم أهل السنة والجماعة ويفتخرون بذلك. يقول الشارع رحمه الله تعالى: وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قول عظيم ينبغي أن يحفظ هذا القول شبابنا ويعتبروا بهذا القول دائما. حيث يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، من كان يريد أن يبتدي ويتأسى فليبتدي وليتأسى بمن مات. أي أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي كبار الصحابة. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وقد صدق رضي الله عنه، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، إما أن يفتتن بالمال أو أن يفتتن بالجاه والمناصب. إذا أرادوا أن يفتنوا
عالما عاملا بشريا سلطوا عليه المناصب والوظائف وفخفخوا له حتى يفهد. هذه طريقة استتان العلماء. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم سلطوا عليه رجال الإعلام ليأخذوا منه الفتوى المناسبة الفرضية لجميع الطبقات. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين يحس ابن مسعود على التأثر بهم والاقتداء بهم هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا إلى وصفهم، كانوا أفضل هذه الأمة على الإطلاق، أبرها قلوبا وأعمقها علما. ردوا بمثل هذا على بعض المتحدثين الذين يقولون في هذا الوقت إن السلف لم يفهموا معاني نصوص الصفات.